بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. ثم قال عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع، أي في غزوة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال المؤلف: الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. قال: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه. هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام تبين كيف تصلى صلاة الخوف. ما معنى صلاة الخوف؟ الصلاة المفروضة التي تؤدى عند الخوف الشديد. الصلاة المفروضة التي تؤدى عند الخوف الشديد، يعني ليس معنى صلاة الخوف أن هناك سنة اسمها سنة صلاة الخوف، أو أن هناك عبادة تؤدى عند الخوف من ناحية عدد الركعات، وإنما صلاة الخوف كيف تؤدي الصلاة المكتوبة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، عند الخوف الشديد ولقاء العدو. واضح أيها الإخوة الأفاضل؟ صلاة الخوف أي كيف تؤدي الصلاة المكتوبة في حال الخوف وعند مواجهة العدو. هذا هو معنى كلامهم أيها الإخوة الكرام: صلاة الخوف. عندما نقول صلاة المقيم لا يعني بأن هناك سنة اسمها صلاة المقيم، وإنما طريقة أداء المقيم للصلاة. صلاة المسافر، ما نتكلم عن صلاة مستقلة اسمها صلاة المسافر، مثل صلاة الضحى، صلاة الاستخارة، أو الجنازة، أو العيد، أو الخسوف، أو الكسوف، لا، ما نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم عن الصلاة، كيفية أداء الصلاة حال السفر وعند السفر. أيها الإخوة الأفاضل، صلاة الخوف الصلاة المكتوبة التي تؤدى إذا رأى جيش أهل الإسلام جيش عدوهم، فعند ذلك جاءت صفات معينة مخصوصة لأداء هذه الصلاة. طبعا هذه الصفات إذا لم نتمكن من أداء الصلاة على الوضع الطبيعي، أحيانا أيها الإخوة الكرام يكون مجموعة من الجيش في مكان معين ويوجد عدو بعيد عنهم مسافة طويلة أو مسافة بعيدة، ويمكنهم أن يؤدوا الصلاة بكل أريحية في وقتها وبالصفة المعروفة، فهنا نقول صلوا بالصفة المعروفة. ولكن أحيانا قد تكون الجيوش قريبة وقد تلتحم في أي لحظة، فهنا جاءت الشريعة بأداء صلاة الفرض بصفات مخصوصة. لاحظوا، ما قلت بصفة واحدة مخصوصة وإنما بصفات مخصوصة. سأذكر هذه الصفات أولا على وجه الإجمال ثم أعود إليها مرة أخرى. عندنا لصلاة الخوف عدة صفات وعدة هيئات. أما الصفة الأولى، إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، فماذا يفعل قائد الجيش؟ يقسم الجيش إلى قسمين، يقسم الجيش إلى قسمين. طائفة بارك الله فيكم تصلي مع قائد الجيش، وطائفة تقابل العدو. إذن يقسم الجيش قسمين، طائفة مع الإمام مع القائد، وطائفة بارك الله فيكم بإزاء ومواجهة العدو. يصلي بارك الله فيكم الإمام الركعة الأولى، ثم إذا قام يصلي بهم الركعة الأولى، ثم إذا قام للثانية وقف في الركعة الثانية، ماذا فعل هؤلاء بارك الله فيكم؟ أتموا الصلاة لأنفسهم، أي ينفصلون عن الإمام بالنية، ينفصلون عن الإمام، ثم كل واحد منهم يكبر الصلاة وحده، والإمام ماذا يصنع؟ لا يزال الإمام قائما. فإذا صلى الإمام الركعة الأولى وهو شرع في الركعة الثانية، الصف القسم الأول ماذا سيفعل؟ سيصلي معه الركعة الأولى ثم ينفصل ويصلي الركعة الثانية وحده، ثم يرجع في مواجهة العدو. يأتي القسم الثاني بارك الله فيكم فيدخل مع الإمام، ستكون هذه الركعة بالنسبة للقسم الثاني أي ركعة؟ الركعة الأولى، وبالنسبة للإمام أي ركعة؟ الركعة الثانية. فماذا يفعلون بارك الله فيكم؟ تدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا وصل الإمام للتشهد ما يسلم بعد انتهاء التشهد، وإنما يطيل وينتظر بارك الله فيكم الطائفة الثانية أن تأتي بركعة ثم تتشهد وتسلم معه. واضح أيها الإخوة الأفاضل؟ أعيد هذه الصورة. الصورة الأولى أن يقسم الإمام جيشه إلى قسمين، قسم يكون مع الإمام وقسم يواجه العدو، يصلي الإمام بهم الركعة الأولى، فإذا وقف للركعة الثانية القسم الذي مع الإمام ينفصل عنه ويأتي بركعة هي الركعة الثانية لهم، ثم يسلمون ويذهبون إلى أماكن القسم الأول القسم الثاني، ثم القسم الثاني يأتي ويدخل مع الإمام، يصلي الإمام الركعة الثانية ويجلس التشهد وينتظرهم، وإذا انتظرهم ماذا يفعلونهم؟ هم يصلون بارك الله فيكم ركعة كاملة بركوعها وسجودها، ويدركون الإمام في التشهد، ثم يسلمون جميعا، ثم يسلمون جميعا الإمام والصف الثاني أو القسم الثاني الذي دخل مع الإمام في أي ركعة؟ في الركعة الثانية. هذه بارك الله فيكم الصفة الأولى، هذه الصفة الأولى سنعود لها بارك الله فيكم. الصفة الثانية أيها الإخوة الكرام، يصف بهم الإمام صفين، الإمام يصف بالناس صفين، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة يصف بهم صفين، الصف الأول والصف الثاني، ليس قسمين، الصف الأول والصف الثاني، يصلي بهم جميعا، يكبر الصف الأول ويكبر الصف الثاني، يركع الصف الأول ويركع الصف الثاني، فإذا سجد الإمام سجد الصف الأول فقط، والصف الثاني ماذا سيكون حاله؟ واقف. معي بارك الله فيكم؟ الصف الثاني سيكون حاله أنه قائم. فإذا انتهوا من السجود، من انتهى من السجود؟ الإمام والصف الأول. إذا انتهوا من السجود الإمام والصف الأول، ماذا يفعل الصف الثاني؟ يسجد بعد انتهاء الإمام. يعني الإمام سيصلي الركعة الأولى ومعه الصف الأول، يركع يركعون الصفين معه، يسجد الصف الثاني يبقى قائم، الصف الأول يسجد مع الإمام، انتهى الإمام والمأموم من السجدتين سيقفون إلى أي ركعة؟ الركعة الثانية. الصف الثاني الآن يسجد، بارك الله فيكم، الصف الثاني الآن يسجد بعد أن يبدأ الإمام والصف الأول في الركعة الثانية يسجد، ثم بعد ذلك ماذا يقع؟ الصف الثاني يصبح الصف الأول، والصف الأول يرجع ويصبح الصف الثاني، ثم ماذا يصنعون؟ يصلي الإمام بالصف الثاني الذي أصبح الأول، يصلي بهم جميعا الآن، يصل الركوع الصفين يركعون سويا، يصل إلى السجود الصف الثاني الذي أصبح الصف الأول يسجد مع الإمام، والصف الأول الذي أصبح الصف الثاني ماذا يفعل؟ يبقى قائما، يبقى قائما. فإذا انتهوا من السجود نزل الصف الثاني الذي كان الأول وسجد، ثم يدركون الصف الأول في التشهد ويسلمون سويا. هذه الصورة سهلة لو تصورناها في أذهاننا، صفين يصلون مع الإمام، الصف الأول يصلون مع الإمام كلهم الصلاة بالركوع، فإذا وصلوا إلى السجود الصف الثاني يبقى قائم، والصف الأول يكمل مع الإمام بشكل طبيعي، فإذا وقفوا للركعة الثانية سجد الصف الثاني ثم يقوم ويتقدم، والصف الأول يرجع ويصبح الصف الثاني فيركعون سويا، ثم إذا وصلوا للسجود من وراء الإمام يسجدون معه، من رجع إلى الخلف يبقون ماذا؟ واقفين. فإذا انتهوا من السجود من كان وراء الإمام الصف المؤخر الأخير يسجدون، ثم يدركون الإمام في التشهد ويسلمون معه، ويسلمون معه. طيب، عندنا بارك الله فيكم الصفة رقم كم الآن؟ الثالثة. الصفة الثالثة، يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين، ليس صفين، طائفتين، قسم أول وقسم ثاني، فرقة تواجه العدو وفرقة تصلي معه، فرقة تواجه العدو وفرقة تصلي معه، يصلون مع الإمام الركعة الأولى، يصلون مع الإمام الركعة الأولى، ثم إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية يقفون ويتحركون في الصلاة إلى مكان القسم الثاني، ويأتي القسم الثاني إلى مكان القسم الأول، معي بارك الله فيكم، ثم القسم الثاني سيصلي مع الإمام الركعة الثانية والإمام يسلم، القسم الأول يقضي ركعة والقسم الثاني سيقضي ركعة، واضح؟ هذه الصورة قريبة من الصورة الأولى، هذه الصورة قريبة من الصورة الأولى، ولكن الفرق بينها التنقل، الفرق بينها التنقل، واضح؟ ولا وقع التشويش؟ طيب أعيدها، يقسم الإمام الجيش إلى قسمين، قسم يصلي مع الإمام الركعة الأولى، فإذا وصل الإمام إلى الركعة الثانية وهم في الصلاة يتحركون، يذهبون ويواجهون العدو، ثم يأتي القسم اللي كان يواجه العدو ما صلى مع الإمام الركعة الأولى ويأتي ويدخل مع الإمام في الركعة الثانية، القسم الثاني الذي دخل مع الإمام في الركعة الثانية سيصلي مع الإمام ركعة ويقضي ركعة، والقسم الأول الذي صلى مع الإمام الركعة الأولى سيقف مقابل العدو ويقضي ركعة، واضح بارك الله فيك؟ واضح الشيخ؟ يعني كل جماعة صلت مع الإمام كم ركعة؟ ركعة واحدة، كل جماعة صلت مع الإمام ركعة واحدة. طيب، الحالة الرابعة وهي حالة سهلة بإذن الله عز وجل، سهلة جدا، يصلي الإمام، يقسم الإمام الجيش إلى قسمين، يصلي الإمام بالجيش الصلاة ركعتين، أو إذا كانوا مقيمين سيأتي معنا يصلي بهم الصلاة كاملة ثم يسلم ويسلمون معه ويرجعون إلى مكان الطائفة الأولى، والطائفة الثانية يرجعون ويعيد الإمام الصلاة، فتصبح للإمام صلاتين وللمأموم صلاة واحدة. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ طيب دعونا، هناك تفاصيل أخرى وصور أخرى أنا ما ذكرتها، وجود خلاف بعض بين أهل العلم فيها، ولكن أيها الأخوة الكرام تقريبا مجمل صفات صلاة الخوف ست صفات، مجمل صفات صلاة الخوف ست صفات، ذكرنا منها أربعة، ومن أراد التوسع بارك الله فيكم يراجع المطولات، وبعض الصفات قد ينازع فيها، بعض الصفات قد ينازع فيها. طيب نذكرها حتى نتعلم جميعا بارك الله فيكم. الصفة الخامسة، يصلي الإمام، صلاة الخوف غالبا تكون في السفر، غالبا تكون في السفر، يصلي الإمام صلاة الظهر 4 ركعات، فتأتي الطائفة الأولى وتصلي مع الإمام 2 ركعات وتسلم وترجع مكان الطائفة الثانية، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام 2 ركعات وتسلم، ولا يوجد قضاء. وهذه الصورة نازع فيها بعض أهل العلم، لأن صلاة المسافر خلف من أتم تكون ماذا؟ تمام من دون قصر. صلاة المسافر خلف من أتم تكون تمام من دون قصر، نازع فيها بعض أهل العلم. طيب الصفة الخامسة السادسة، قالوا أن يصلي الإمام بكل، يعني يقسم الإمام جيشه إلى طائفتين، فيصلي بكل طائفة 1 ركعة فقط، تصبح الصلاة بالنسبة للجميع 1 ركعة فقط، ولا يقضون 1 ركعة أخرى. وهذه الصفة نازع فيها بعض أهل العلم، وحملها بعض أهل العلم على حال الخوف الشديد العظيم، قالوا تصبح الصلاة الأصل فيها أنها رباعية، في السفر تصبح 2 ثنائية يعني 2 ركعات، وفي شدة الخوف تصبح 1 ركعة. هذه الصفة جماهير أهل العلم ينازع فيها، جماهير أهل العلم ينازع فيها، ولكن من باب العلم أيها الأخوة الكرام ذكرتها، من باب العلم ذكرتها. دعونا نرجع إلى هذه الصفات مرة أخرى. الصفة الأولى أن يقسم الإمام قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تقابل العدو، يصلي بالأولى 1 ركعة، ثم إذا قام للثانية أتمت الطائفة الأولى 1 ركعة لنفسها، انفصلت وتأتي 1 ركعة، والإمام لا يزال قائما، ثم إذا انتهوا من الصلاة الطائفة الأولى تأتي الطائفة الثانية ويقفون مع الإمام، الإمام يصل للتشهد ما يسلم، ينتظر الطائفة الثانية تصلي 1 ركعة ثم تتشهد وتسلم معه. وهذا بارك الله فيكم هو ظاهر الآية المذكورة في القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. وهذه الصفة دل عليها أي حديث من أحاديث الباب؟ دل عليها الحديث الثاني، هذه الصفة راجعوا أحاديث الباب أيها الأخوة الكرام، دل عليها الحديث الثاني، واستحب هذه الصفة، فضلها كثير من أهل العلم، هذه الصفة فضلها كثير من أهل العلم، الكل جالس، ولكن أيها الأخوة الكرام هذه الصفة فضلها كثير من أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي، كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي. طيب الصفة الثانية، أن يصف بهم الإمام صفين، ما يقسمهم طائفتين، يصف بهم صفين، يصلي بهم ويرك، يعني يصلي بهم يقرأ بهم الفاتحة وسورة ويركع بهم جميعا، ثم إذا سجد يسجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائما، فإذا انتهوا من السجود وقاموا للركعة الثانية قام الصف الثاني وسجد وأدرك الإمام في الركعة الثانية، ثم يتقدم ويصبح الصف الثاني الأول ويصبح الصف الأول الثاني، ثم يصنعون بارك الله فيكم مثل ما يفعل الإمام من ناحية القراءة والركوع، فإذا وصلوا للسجود الصف الذي يلي الإمام يسجد معه، والصف الذي تأخر يبقى قائما، ثم إذا وصل الإمام للتشهد وأنهوا السجود، الصف المؤخر يسجد ويدرك الإمام في التشهد ويسلمون مع الإمام. ودل على هذا حديث جابر بن عبد الله، الحديث الثالث الذي أورده المؤلف، حديث جابر بن عبد الله الذي أورده المؤلف. قلنا الصفة الثالثة، يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين، طائفة وفرقة تواجه العدو، وفرقة تصلي معه فيصلي بهم ركعة، ثم الطائفة الأولى ثم ترجع إلى مكان الثانية ويقضون الركعة، وتأتي الطائفة الثانية ويصلون مع الإمام ركعة، الإمام يسلم وهم يقضون بارك الله فيكم ركعة، وهم يقضون ركعة. وهذا دل عليه ماذا؟ دل عليه حديث عبد الله بن عمر الحديث الأول، دل عليه حديث عبد الله بن عمر الحديث الأول. بالنسبة للصفة الرابعة، بالنسبة للصفة الرابعة، أن يصلي بهم الإمام الصلاة مرتين، مرة مع الطائفة الأولى ركعتين ومرة مع الطائفة الثانية ركعتين، دل على ذلك حديث أبي بكر، هذا غير موجود معنا أيها الأخوة الكرام، من أراد أن يكتب هذا الحديث فليكتب. قال صلى أبو بكر، ليس أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الحديث عند أبي داود، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين بالصف بالطائفة الأولى، صلى بهم ركعتين ثم سلم، ثم انطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم. معي أيها الأخوة الكرام، هذه أربع صفات لصلاة الخوف جاءت عليها أدلة كثيرة، وبعض الصفات الأخرى صفتين الخامسة والسادسة نازع فيها بعض أهل العلم، نازع فيها بعض أهل العلم. قال الإمام أحمد ثبت في صلاة الخشوع، ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، أي يجوز له هذا الأمر. طيب عندنا مسألة بالنسبة لصلاة المغرب، معلومة أن صلاة المغرب لا تقصر ثلاث ركعات، كيف تصلى؟ كيف تصلى صلاة المغرب في الخوف؟ قال ابن حجر لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس. يعني لو تلاحظون في صلاة الخوف الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويصلي بالطائفة الثانية ركعة، اختلف العلماء ما هو الأفضل، يعني يفهم من كلامهم أن كلا الحالتين جائزة لا حرج في ذلك، هل تصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة، أو تصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين؟ إذا كان بارك الله فيكم لم يرد شيء واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيظل الأمر ماذا؟ على السعة، يظل الأمر على السعة، والأمر واسع في هذا المجال، والأمر واسع في هذا المجال، مرد ذلك إلى تقدير الإمام، مرد ذلك إلى تقدير الإمام. طيب عندنا مسألة، هل صلاة الخوف منسوخة؟ يعني بعض أهل العلم يقول بأن صلاة الخوف كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلى بهذه الصفات، ما تصلى بهذه الصفات. قال النووي هي جائزة بالإجماع إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض الناس أنها لا تجوز، بل يجب عندهم تأخير الصلاة حتى يزول الخوف. قال النووي وهذا غلط، يعني هي بالإجماع باقية غير منسوخة، ومن قال من بعض أهل العلم بأنها منسوخة هذا قول غلط. ويقول ابن رجب كان ابن عمر وغيره يعلمون الناس صلاة الخوف، وجابر وابن عباس وغيرهما يروونها للناس تعليما لهم، ولم يقل أحد منهم أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يعلمون الناس كيف يصلوا في الخوف، ما قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في السفر، هل تصلى في الحضر؟ واضح السؤال؟ يعني أهل المدينة داهمهم عدو المدينة هذه وهم في مواجهة العدو، هل يصلون صلاة الخوف أم هي خاصة بالسفر؟ جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المشهور عن المالكية، أنها تصلى في الحضر والسفر، تصلى في الحضر والسفر. طيب في الحضر ما تقصر، ما صليها ركعتين، نصليها ماذا؟ أربع ركعات، نصليها أربع ركعات. يعني في السفر يصلي الإمام ركعة مع طائفة وركعة مع طائفة، في الحضر يصلي ركعتين مع طائفة وركعتين مع طائفة. طيب كيف نصلي عند التحام الصفوف؟ وهذا يبين عظم وقدر وشأن ومنزلة الصلاة. قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما، رجالا أي على أرجلهم قائمين، يعني ترجل أي نزل من على خيله ووقف، هذا معنى كلامه. قال: صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا على دوابهم، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وهذا هو قول جمهور العلماء. يعني أحيانا أيها الإخوة الكرام تكون المعركة حامية الوطيس، والآن التحمت الصفوف، فيصلون على حالهم، الذي على دبابته مثلا يصلي فيها، الذي على الآلية العسكرية يصلي فيها، الذي مثلا على دابته يصلي عليها، الذي يقف في الميدان ويرمي يصلي وهو واقف، وهكذا أيها الإخوة الكرام. وهذا هو قول جمهور العلماء. قال ابن عمر: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذا أمر أيها الإخوة الكرام يبين عظم وشأن وقدر ومنزلة الصلاة. إذا كنا في سفر بنصليها ركعتين، وإذا كنا في حضر سنصليها كم؟ أربع ركعات، نصليها أربع ركعات. هل يؤذن في صلاة الخوف؟ جاء في حديث جابر عند مسلم قال: فنودي بالصلاة، نودي أي أذن بالصلاة. قال ابن رجب: ولا أعلم في هذا خلافا، وحكى خلافا شاذا. فإذا في صلاة الخوف يؤذن، بارك الله فيكم، بالصلاة، يؤذن بالصلاة. مسألة أخيرة: هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟ ليش طرحنا هذه المسألة؟ راح يقول لك: شو دخل حمل السلاح في الموضوع؟ هذا ما ذكر في القرآن؟ ها؟ وين؟ وين؟ ها؟ إن كنتم مرضى أو كان بكم، ها؟ وليأخذوا فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والآية الأخرى: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فالله أمر في الآية بحمل السلاح في صلاة الخوف، هذا أمر أيها الكرام انتبهوا له. وأكثر العلماء على أنه أمر ندب استحباب، وبعض أهل العلم يرى الوجوب، والقول بالوجوب قول قوي لأنه موافق لظاهر الآية. القول بالوجوب موافق لظاهر الآية. لماذا؟ لعل العدو أن يواجه لحظة غفلة أو غرة من جيش المسلمين ويهجم عليهم، فلذلك أمرنا في الآية القرآنية بحمل السلاح في صلاة الخوف. حمل السلاح جيش المسلمين، ولي الأمر يأمر، فالجيش يحمل سلاحه معه ويؤدون الصلاة خشية أن يبغتهم العدو. فإن باغتهم العدو وهم يصلون مثلا، فماذا يفعلون؟ مر معنا أثر عبد الله بن عمر عند التحام الجيوش، يصلون رجالا ركبانا مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، يصلون ويؤدون الصلاة، يصلون ويؤدون الصلاة. هذا ما تيسر أيها الأخوة الكرام في هذا اليوم. وبهذا أيها الأخوة الأفاضل في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى في ليلة الخميس الموافق للرابع من ربيع الآخر لعام 37 و400 وألف، والموافق أيها الأخوة الكرام لليوم 13 من الشهر الأول لعام 16 و2000، أنهينا والله الحمد والمنة كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأخوة الكرام، درس يوم الأحد أعتذر عنه بارك الله فيكم، لأنه عند ارتباط آخر سأخبركم به بإذن الله عز وجل، وإعلان عن شيء يصلكم بإذن الله عز وجل. وموعدنا إن شاء الله تثبت عندك التاريخ، ولا يحتاج أن نؤكد إذا فسح الله في الأعمار، طبعا يوم الأربعاء القادم. إذا موعدنا سيكون بعد كم يوم؟ بعد أسبوع. بعد أسبوع. من كان عنده سؤال يتفضل. تفضل الشيخ. الأصل أنه يبطل الصلاة، الكلام يبطل الصلاة، فإذا احتاج للكلام الحاجة الماسة يتكلم وبعد ذلك يقضي صلاته، يقضي صلاته. هنا تفضل شيخ. نعم نعم أحسنت أحسنت. الإمام في الركعة الثانية يطيل فيها. نعم نعم. الصلاة ما فيها سكوت، الصلاة لا يوجد فيها سكوت أيها الأخوة الكرام، انتبهوا لهذا. يعني سؤالك جيد. أحيانا يقول شخص أصلي خلف إمام أطال في الركوع، نقول لا تسكت، كرر التسبيحات. طيب في صلاة الظهر قرأت مثلا سورة وأنهيت السورة والإمام لم ينتهي بعد، لا تسكت، واصل بارك الله فيك وقرأ سورة أخرى معي بارك الله فيك. فهذا الأمر تقديره إلى الإمام، تقديره إلى الإمام. هذه الصور تعلمونها الجماعة هناك الشيخ، هذا مهم بارك الله فيك. سلامك الله. ما هي؟ أنا ظهر فاتني هذا، لكن معناها بارك الله فيك. هنا ظهر فاتني تدوينها. نعم. أحد عنده سؤال؟ تفضل شيخ. بارك الله فيك. على قول جماعة من أهل العلم وجماهير العلماء يخالفون هذا القول. جماهير العلماء يخالفون هذا القول، ولعل أئمة المذاهب الأربع كلهم يخالفون هذا القول. فالأحوط المسلم أن يخرج من الخلاف، هذا الأحوط. هنا واضح. صلى يومئ، يومئ إيماء. نعم يومئ إيماء، فاتقوا الله ما استطعتم. وممكن هذا ترى، ممكن جدا ترى. نعم الصلاة أعظم شغل، الصلاة أعظم شغل. يمكن بارك الله فيك، يمكن، والأمر سهل. يعني مساكين الطيارين العسكريين في الطائرات وفي غيره يصلون في الطائرة، فلذلك يمكن هذا الأمر بارك الله فيك. وإذا أردنا شيئا دنيويا قطعنا أنفسنا للحصول عليه، معي بارك الله فيكم. هنا فهذا أمر من باب السعي إلى الله والدار الآخرة. تفضل. نعم نعم. تومئ. نعم نعم هلا نعم تفضل. أحسنت.
بعد ذلك يتقدمون للصف بعد
يسجدون بعد ما
الإمام والصف الأول.
نعم.
هم يسجدون.
للشيخ الإمام وقف إلى الركعة الثانية، الصف الثاني يسجد ثم يقف ثم يتقدم ويرجع الصف اللي وراء الإمام.
هنا. بعد ذلك من الذي يسجد مع الإمام؟
الصف الثاني الذي أصبح الأول.
الصف الثاني
الذي أصبح الأول للجدة. نعم. يعني شوف الشيخ
الصف الأول هو
اللي دائما. نعم أحسنت. يعني الصف الأول اللي وراء الإمام في الركعة الأولى كان له، إن صح التعبير، يعني فضل السجود مع الإمام. في الركعة الثانية الصف الذي فاته هذا الأمر يعطى هذا الفضل، وهذا طبعا من تمام العدل، وهذا من تمام العدل في هذا الشرع العظيم. تفضل.
جايز في أثناء الحرب يكون قسمين، قسم صلي جماعة بروحه ولازم صلي فوق
هذا. شوف بارك الله فيك، الأصل أن نقتصر على ما ورد، لكن إذا كان الجيش مترامي الأطراف وكبيرا وعظيما ولا يمكن ضبطه، فلو هذه الجهة صلت وحدها وهذه الجهة صلت وحدها الأمر فيه سعى بإذن الله عز وجل. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.